الله عن أجل الرحمة والسلام الله الأخذين. تابع محاضراتنا عن سفر الكهنوت، وأرجو أن ننتهي من هذا الموضوع في المحاضرة المقبلة إذا شاء الرب وعشنا، لكي ندخل في موضوع آخر. تكلمنا عن عمل الآباء الكهنة في نواحي عديدة، وكيف أن عملهم مميز عن باقي الناس، ونقول أيضا أن من ضمن أعمالهم أنهم مرشدون للشعب. جايز هذا الإرشاد أيضا يدخل في نطاق التعليم، ونلاحظ كمثال ان عبرانيين 13 ورد فيها 3 مرات عبارة مرشدين، فعبرانيين 13:7 و17:24، وواضح ان هؤلاء المرشدين ليسوا مرشدين عاديين، ليسوا مرشدين عاديين. فيقول: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. اي ان هؤلاء المرشدين كانت كلمة الله تخرج من افواههم، والكتاب يقول من فم الكاهن تطلب الشريعة، وتمثلوا بإيمانهم تعطيهم صفة أخرى. وفي عدد 17 يظهر الأمر بأكثر وضوح، يقول: أطيعوا مرشديكم واخضعوا. هنا طاعة وخضوع، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون على الأشخاص العاديين، لأنك أنت غير مطالب بطاعة وخضوع لأي إنسان عادي من المؤمنين. بيقول إيه؟ أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح غير آمنين، لأن هذا غير نافع لكم. إذن هؤلاء المرشدون هم في موضع المسؤولية. يعني إزاي أي واحد صديقك بيرشدك أو أي مؤمن بيرشدك؟ هؤلاء في موضع المسؤولية، يسهرون لأجل نفوسكم، وهذا تعبير عن المسؤولية، وكأنهم سوف يعطون حسابا، يعني بيسهروا بطريقة واحد فيعطى حساب، ودي طبعا في موضع المسؤولية. ولكي يفعلوا ذلك بفرح غير آمنين، الشخص العادي هيئن ليه؟ لكن دول بيئنوا لأنهم في موضع المسؤولية. ولأنهم في موضع المسؤولية، أنتم مطالبون بالنسبة إليهم بالطاعة والخضوع، وهذا كل تعبير عن الآباء الكهنة. أما إذا قال شخص إن الكلام غير مقصود به الآباء الكهنة، فنرد بأن الإنجيل يعطينا فكرة عن إذن التعليم ليس لكل أحد. أم المعلم ففي التعليم، أم المعلم ففي التعليم، دي في رمية 12، يعني مش أي واحد يبقى مرشد ومش أي واحد يبقى معلم. والسيد المسيح ائتمن رسله الأطهار القديسين على التعليم، ولم يقل لعامة الشعب اخرجوا وعلموا، وتلمذوا، لم يقل لعامة الشعب اخرجوا وتلمذوا وعلموا، إنما قال للرسل اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. وإن كان أحد يعلم بغير سلطان فليأتنا بآية من الكتاب تعطيه الحق في أن يعلم بغير سلطان. يعني زي ما هم بيقولوا هات لنا آية، احنا نقول لهم هات لنا آية، يعني انت بتعلم بأي سلطان؟ من الذي أعطاك السلطان أن تعلم؟ يجي واحد يقول في آية بتقول وين لي إن كنت لا أبشر، يقول لا، بقالها بولس الرسول وانت مش الرسول. ولذلك بولس قال إذ استؤمنت على وكالة فويل لي إن كنت لأبشر، ما دام أنا مؤتمن على وكالة يبقى ويل لي إن كنت لأبشر. وأنت يا أخ مين ائتمنك على وكالة؟ وهات آية من الإنجيل تعطيك الحق في التعليم. ولذلك قال الكتاب لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أننا نأخذ زينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. في رسالة معلمنا يعقوب هذه تنطبق على الأخوة الذين يقيمون أنفسهم في مسؤولية التعليم ويمكن أن يأخذوا زينونة أعظم إذ تصدر عنهم تعاليم خاطئة. رجال الكهنوت أيضا دعوا كهنة، والمعترضون يقولون إنه لا يوجد سوى كاهن واحد هو المسيح، وفي الواقع إن المسيح وإن دعي كاهنا إلا أنه دعي في مواضع كثيرة رئيس كهنة، وطبعا لا يمكن أن يكون رئيس كهنة بدون كهنة يرأسه، ويبقى رئيس مين؟ رئيس على مين؟ ويمكن أن تأخذوا كمجرد أمثلة عبرانيين 3:1، عبرانيين 4:15، عبرانيين 5:9، عبرانيين 6:20. بيقول ايه؟ لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته يسوع المسيح، بيقول لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا بل مجرد في كل شيء مثلنا. وبيقول عن المسيح صار لجميع الذين يؤمنون سبب خلاص أبدي مدعوا من الله رئيس كهنة على ردة ملكيصادق. فإن كان المسيح مدعو من الله رئيس كهنة على ردة ملكيصادق إذا لابد أن هناك كهنة يرأس المسيح، ما يبقاش رئيس كهنة بدون كهنة حتى ما ينهش معنى. ويقول إلى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. فالمسيح دعي رئيس كهنة لأن هناك كهنة يرأس. ولكي لا يظن البعض ان يرأس الكل والكل كهنة، يعني الشعب كل كهنة، ما هو بين نقيضين، اما ما فيش كهنة خالص غير المسيح لاما ان الكل كهنة. طبعا عبارة كلنا ملوك وكهنة مقصود بها الاعمال الروحية، زي ما تقول فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحة نسائية. فرفع اليدين اعتبر ذبيحة بنوع من المجاز. او يقول يقدم ذبيحة الحمد او ذبيحة الشكر او ذبيحة التسبيح، التعبيرات دي موجودة في الكتاب، او نقدم اجسادنا ذبيحة او عبادتنا ذبيحة. لكن لو حد جاب الكلام ده وقال يبقى رئيس كهنة من هذا النوع يبقى يخطئ الى المسيح، لان اذا كان يدول كهنة من ناحية المجاز يبقى المسيح رئيس كهنة من ناحية المجاز، ده كلام مش معقول. ده رئيس كهنة لانه بيقدم ذبيحة يبقى رئيس كهنة من النوع اللي بيقدم ذبيحة، على طقس ملكي سابق اللي بيقدم خبز وخمر يبقى ده برضو كهنة على طقس ملكي سابق بيقدم خبز وخمر. هنا وانتقل بكم الى موضوع اخر، وهو ما يقوله البعض كيف تؤخذ القاب المسيح وتعطى للبشر. والبعض يعتبرون هذا تجديفا والبعض يعتبرونه ضلالات شيطانية حسبما تسمح رقة ألفاظهم في التعبير. والأمر الذي أريد أن أقوله هو أن الكتاب المقدس أعطى ألقاب المسيح للناس، والمسيح نفسه أعطى ألقابه للناس. إن كان خادم المسيح هو صورة له فيمكن أن يأخذ نفس ألقابه كوكيل له، وفي بعض ألقاب للمسيح أعطيت للشعب كله والبعض أعطي لوكلائه من الرسل. ونأخذ بعض أمثلة، المسيح دعي الراعي، وفي يوحنا 10 الفصل الخاص بالرعاية قال المسيح أنا هو الراعي الصالح أكثر من مرة. والراعي الصالح يبذل نفسه على الكرامة. ومع ذلك أعطى لقب رعاه للناس، وفي أفسس 4:11 أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاه ومعلمين. فهو راعي وأعطى لقب للناس أن يبقوا رعاه أيضا. وقال لبطرس ارعى غنمي ارعى خرافي، وبطرس الرسول في بطرس الاولى 5:2 يقول ارعوا رعية الله التي بينكم. وفي اعمال 20:28 لترعوا كنيسة الله التي أقامكم فيها أساقف. تقول الراعي ده لقب من ألقاب المسيح، وما يصحش إن حد يأخذ مجد الله وينسبه إلى نفسه. لا، ده المسيح هو اللي دعا الناس رعاه، وهو الذي أعطاهم أن يكونوا رعاه، وهو الذي كلفهم بهذه المسؤولية أن يكونوا رعاه، وليس ما يخالف الكتاب ان يكون البعض لهم لقب المسيح. هو راعي وهم رعاه، ولكن هو راع بمعنى وهم رعاه بمعنى. ولذلك قيل عليه انه رئيس الرعاه، ومتى بطرس الرسول بيديله اللقب ده رئيس الرعاه في بطرس الاولى 5:1-4. وحتى كلمة رئيس رعاه يعني فيه رعاه زي رئيس كهنة وفي الكهنة. المسيح قيل عنه ان هو معلم وكان ينادى بهذا اللقب ايها المعلم الشرط، وقال لتلاميذه في يوحنا 13:13 انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك. ومع انه هو المعلم اعطى البعض ان يكونوا رعاة ومعلمين، معلمين يعني اخذوا مجد المسيح لانفسهم، يعني اخذوا لقب المسيح لانفسهم، يعني وقعوا في ضلالات شيطانية ولا تجاديف. الكتاب بيقول كده، وبيقول المعلم ففي التعليم في رمية 12 واخذتم ايات ان بولس معلم الايمان ومعلم الامم وان الاسقف معلم وصالح للتعليم، لقب المسيح اعطي. المسيح دعاه الكتاب اسقفا، قالوا على المسيح انه اسقف. بطرس الرسول في رسالة بطرس الاولى اصحاح 2 آية 25 بيقول لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. رجعتم إلى إيه؟ راعي نفوسكم وأسقف. فالمسيح هو الأسقف وهو الراعي، وشفنا لقب راعي اتاخد ولقب أسقف برضه. بل في آية جايبة الاثنين مع بعض برضه في أعمال 20:28 احترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. أساقفة لترعوا، وده راعي نفوسكم وأسقف، اللقبين مع بعض استخف. انا خايف الناس دول اللي بيدافعوا عن المسيح يقولوا فاضل له ايه بعد كده؟ لا ده لسه. المسيح دعي مدبر، والبشر اخذوا لقب مدبر. في متى 2:6 يقول منك يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل. على بيت لحم. وفي تيموثاوس الاولى 5:17 يتكلم عن اكرام القسوس او الشيوخ المدبرون حسبا. وفي تسالونيك الاولى 5:12 يتكلم عن الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم. لقب ثاني المسيح قيل عنه ان هو النور، فقال انا هو نور العالم في يوحنا 8:12 وفي يوحنا 9:5 وقال ايضا في متى 5:14 انتم نور العالم. تقول يا للضلالة الشيطانية ويا للتكذيب. يبقى المسيح نور العالم والناس نور العالم، يبقى خدوا مجد المسيح؟ ما خديش ابدا يا حبيبي. المسيح بيقول انا نور العالم وبيقول انتم نور العالم. هو نور العالم بمعنى ونحن نور العالم بمعنى، ونحن بنوره منير ولكن برضه يبقى نور. وقيل عن الشمس والقمر النيرين العظيمين، النيرين العظيمين، بينما الشمس مضيئة بذاتها والقمر كوكب مظلم يستمد نوره من الشمس. وهذا الكوكب المظلم قيل عنه ان هو احد النيرين العظيمين. الحرف يكتب ما المسيح بيتكلم عن نفسه بيقول النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دمتم في النور لعل يدرككم الظلام، في يوحنا 12:35. وفي نفس الوقت يقول فليضع نوركم هكذا قدام الناس. المسيح يدعى كده واحنا برضو ندعى كده، ما فيش حاجه ابدا ما تزعلش، وهو ما بيزعلش. المسيح دعي حجر واحنا دعينا احجار. قيل عنه انه الحجر الذي رفضه البناؤون، وقيل في بطرس الاولى 2:7 مبنيين كحجاره حيه بيتا روحيا. بس الفرق ان المسيح هو الحجر الذي صار راس البيت. المسيح قيل انه الابن، وقيل عنا ان احنا ابناء. بس هو ابن بمعنى واحنا ابناء بمعنى. بنوته الطبيعيه من جوهر الله جعلته ابن الله الوحيد، ومع انه الابن الوحيد احنا ايضا ابناء. تقول يعني التقديس يبقى في ابن وحيد وانتوا ابناء، وكلمه ابن وحيد تتعارض مع ابناء؟ لا، ابناء بمعنى وهو ابن بمعنى اخر. عشان كده قال انا صاعد الى ابي وابيكم، ما قالش الى ابينا، ابي بمعنى وابيكم بمعنى. المسيح دعي كاهن الى الابد على تخت ملكي سابق. وبولس الرسول في رمية 14:16 بيقول حتى اكون خادما مباشرا لانجيل الله ككاهن. وقال عن نفسه كاهن. احسن حد فيكم يقول المسيح كاهن الى الابد عن طبق ملكي صادق، انه كاهن مش رئيس كهنة. هو كاهن ورئيس كهنة، زي ما اي رئيس للجيش كله يقول انا رجل عسكري، هو رجل عسكري. وزي ما مدير المستشفى يقول انا طبيب، هو طبيب وهو مدير المستشفى، وده رجل عسكري هو رئيس الجيش. والكاهن يقول انا كاهن ورئيس كهنة. يعني رئيس الكهنة لما بيصلي بيبقى هو الكاهن الخديم. المعجزات، المسيح بيعمل معجزات وادى البشر انهم يعملوا معجزات. بل قال اكثر من هذا في يوحنا 14:12 الحق اقول لكم من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منه. واحد من الاخوه اللي بيدافع عن المسيح الراجل يعني الضلاله الشيطانيه والتجريف يعمل اعظم المسيح، تبقى هي دي الضلاله. ده الكلام ده قاله المسيح نفسه. الحمد لله ما دخلش في الاسفار المحذوفه، هو قاعد لحد دلوقتي يقول يعملها ويعمل اعظم منها. يقول ناخد القاب المسيح ونديها للناس. ده المسيح مستعد يدي القاب زي ما انتوا عايزين للناس. وقيل عنه انه شابه اخوته في كل شيء ما عدا الخطيه. هو حاجتين نحن لا نشبهه فيهما، ناحيه البر لانه الوحيد بلا خطيه، وناحيه اللاهوت لان احنا بس. لكن غير الاثنين دول مستعد يديك الالقاب كلها ما عدا ما هو خاص باللاهوت وما هو خاص بصلاحه الوحيد بس. كل الالقاب الباقيه ممكن يديه. لا تنسوا ان الانسان خلق على صوره الله ومثاله. تقول لي مجد المسيح لا يعطيه لاخر، مجدي لا اعطيه لاخر. ده حكايه مجدي لا اعطيه لاخر دي عايز ارد عليها بايه، هي كلها ماشيه في الحق الكتابي. هتقول الآية اللي بتقول إيه؟ وريتك تحفظوها وترد بيها على الناس اللي بيقولوا مجد الله ولا يعطى لآخر إلى آخره. في يوحنا 17:22: وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. هو تقول يا للتكديس ويا للدلالات السيطانية، لما تحلى بيقول الكلام ده: وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. تخرج بعيد عن مجد اللاهوت، كل مجد ثاني مستعد ربنا يديه. تقول ألقاب المسيح خدوها الناس، الحقوا يا ناس. يا حبيبي ما تخافش على المسيح، ما جرالوش حاجه، ما زال كما هو إله متجسد. الألقاب دي ما تأثرش أبدا. ده بيقول أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. أمال كلمة مجدي لا أعطيه لآخر اللي موجودة في إشعياء 42:8 قيلت عن مجد اللاهوت فقط في الحديث عن الآلهة الوثنية. فربنا بيقول اسمي الرب، بيقول انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لاخر. بمعنى ايه؟ انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لاخر ولا تسبحي للمنحوتات. ثم الايه انا الرب مجدي كإله، مجد اللاهوت لا أعطيه لآخر، عشان كده لا تسبحي المنحوتات. أما كل الألقاب الثانية ما تزعليش منها خالص. حاجة ثانية لازم نفهمها في هذه الألقاب، أن المسيح اعتبر أولاده هؤلاء ووكلاءه هؤلاء يمثلونه تماما. فقال: من يقبلكم يقبلني، من يرذلكم يرذلني، من يسمع منكم يسمع مني. فاعتبر هؤلاء كشخصة، واللي يقبلهم يقبله، واللي يسمع منهم يسمع منه، واللي يرذلهم يرذله. والمدينة التي ترذلهم عقوبتها أكثر من سديم وعمود. ويقول إن الذي لا يسمع للكنيسة يكون كالوثن والعشار. عايزين أكثر من كده؟ الكهنوت والاعتراف والحل والرد. الاعتراف بالخطية يشمل الأشياء الآتية: يشمل الاعتراف على الله مباشرة، لك وحدك أخطأت والشر قدامك تمام، أعترف لك بخطيئتك. ودي آيات كثيرة موجودة. ويشمل أيضا الاعتراف على الآباء الكهنة، وهذا أيضا أمر موجود في العهد القديم وفي العهد الجديد أيضا وفيما بين العهدين كذلك وإلى الآن. والمغفرة سلطة أعطاها الله لرسله وبالتالي لخلفائه. ويسأل في ذلك الله نفسه يقول له بكم السلطان ده وسلطاتك ومجدك وغيره وغيره بقى وتخلق فيها مع ربنا نفسه. نحاول نمسك الامور دي بالتفصيل. الاعتراف كان على الاباء الكهنة منذ بدأ هذا الكهنوت الذي رتب لكم في العهد القديم. كان الانسان يقر بخطيئته على الكاهن فيخبره الكاهن بنوع الذبيحة التي تقدم عنه. يعني مش بيقر بخطيئته في بيتها في مخدعه في حجرته المغلقة، لا. ولهذا نجد في لاويين 5 آية 5 فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه. قد أذنبت تلك النفس فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت. في قصة داود النبي مع ناثان قال داود لناثان أخطأت إلى الرب، وأسمعه ناثان الحلم الرب قد نقل عنك خطيئتك لا تموت. ولحظة عبارة الرب قد نقل عنك خطيئتك لا تموت فيها سلطان اللي بينقل من الموت إلى الحياة، وليس هذا شيئا هينا. إن الكتاب بيقول النفس التي تخطئ هي تموت، ويأتي رجل الله هذا فيقول له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. ده سلطان، سلطان الحلم. بل هذا السلطان سمعناه في موقف عجيب. في قصة الصارافين في أشعياء 6 أشعياء يقول رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأجواله تملأ الهيكل والصارافين واقفون فوقه وكل واحد 6 أجنحة إلى آخره ويصيحون ويقولون قدوس 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 رب الجنود نجده من كل الأرض. فاهتزت أساسات العالم. يبقى دلوقتي لحظة الصورة دي علشان أخش لكم في النقطة اللي معايا. عرش ربنا موجود، ربنا موجود في مجده فوق عرشه، حوله السارافين، السارافين يسبحون بالثلاث التقديسات. اهتزت أساسات العصب. فأشعياء قال ويلي لي قد هلكت لأني إنسان ملك صفتين. فما الذي حدث؟ طار إلي واحد من السارافين وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. وفي وجود الله على عرشه سمع الحلم من واحد من ملائكته خلي بالكم النقطة دي، في وجود الله على عرشه سمع إشعياء الحلم من واحد من الملائكة مش من ربنا نفسه. وكيف أخذ الحلم من على المذبح بجمرة من على المذبح وأعلن الملاك هذا الخبر، انتزع اسمه وكفر عن خطيئتك. مين اللي يقدر يقول الكلام ده؟ بس مين؟ وكان هذا رمزا لملاك الكنيسة الذي يستطيع بجمرة من على المذبح أن يقول وفي حضرة الله انتزع اسمك وكفر عن خطيئتك. مين اللي يقدر يقولها دي؟ فرحت تقول الصراخين بلاش دلالات شيطانية، وازاي تقول لواحد حلم في حضرة الله؟ وانت مين انت اللي بتحالم؟ ومين انت اللي بتقول الاسم نزع والخطية تكفر عنه؟ لا سلطان، لا سلطان، ده ملاك. لكي يعطينا فكرة ان ملائكة الكنائس لهم هذا السلطان. ونحن الآن الملائكة بالملائكة متخصصين في التسبيح، ترك التسبيح جانبا لكي يعلنوا هذا الحلم للشخص من يقول وين اللي قتلك. وفي سفر يسوع قال لعاخان اعترف الى الله واخبرني. يسوع 7 ساعات. وفي امثال 28:13 من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم. بقي ان نعرف هل هذا الاعتراف استمر من العهد القديم في فترة ما بين العهدين. نراه في قصة يوحنا البعمدان الكاهن ابن الكاهن زكريا. يقول الكتاب في متى 3:6 واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. ولحظة، هل ما جبت فيه الذبائح؟ ده بس في معمودية التوبة. إذا في التوبة في اعتراف بالخطية بفترة ما بين العهدين. وفي العهد الجديد، وفي العهد الجديد بولس الرسول وقع حربا على خاطئ كورنثوس في كورنثوس الأولى 5:4-5. الكلام ده قلناها قبل كده. وأصدر حلا لهذا الشخص في كورنثوس الثانية 2:6-8. قال تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع هذا من الحج المفرط. الشعب كله كان في موقف المنفذ لأوامر الرسول، هو الذي أمر وهو الذي أعطى الحل، وهم كانوا في موقف التنفيذ. وفي متى 18:18 أعطى المسيح سلطان الحل والربط لجميع الرسل، ما تحملونه على الأرض يكون محمولا في السماء وما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء. ولئلا يدخل البعض في متاهات كثيرة في حكاية الحل والربط بتاع الرسل، في متى 16:18 كان سلطان الحل والربط أعطي لبطرس بأسلوب لا يمكن أن يحمل إلا هذا المعنى. إزاي قال؟ قال له إيه؟ أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، كل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلول في السماوات. إذا دي مسألة خاصة بإيه؟ بملكوت السماوات ومفاتيحه، يبقى خاصة بالمستقبل الأبدي. والأمر واضح جدا فيما قدمه المسيح للرسل من سلطان في يوحنا 20 22-23 اقبل الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه تمسكه. وطبعا لا يمكن أن يغفروا شيئا إلا لو عرفوه، لقد هيغفر خلاتنا عرفات إذا كان يحمل ذنب الاعتراف. تقول وكيف الإنسان يغفر؟ لذلك قال اقبلوا الروح القدس من غفرتم تغفر له، يعني الروح الذي فيكم هو يغفر. تقول لا يغفر الخطايا إلا الله وحده، بروح الله الذي فيكم تغفر الخطايا. فالمسيح ما كانش عارف ان الغفران لله وحده لما قال لهم من غفرتم خطاياه تغفر له، هو صاحب السلطان في المغفره وصوب هؤلاء في استخدام سلطانه بالروح القدس الذي فيه. عشان كده قبلها قال اقبلوا الروح القدس من غفرتم تغفر. وكيف تغفر الخطايا؟ بدم المسيح. إذا وجد الكاهن أن هذا الخاطئ مستحقا لدم المسيح ينقل خطيته إلى حساب المسيح. عشان كده الإنسان قال له قد نقلت خطيئتك لا تموت، اتنقلت خطيات من حسابك لحساب المسيح والمسيح يمسيها بدمه. وبرضه يبقى الغفران لله وحده، وبرضه يبقى الغفران بالدم. وهل مارس الرسل هذا السلطان؟ نعم مارسوه في أعمال 19-18 وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم. وشرح الكتاب ممارسة هذا السر أعمال 19-18. ايضا نقول ان الرسل في تقبل الاعترافات واعطاء الحل كانوا يمارسون ما قال عنه بولس الرسول انه خدمة المصالحة، واعطانا خدمة المصالحة لنادي اصطلحوا مع الله. فبممارسة سر التوبة بالاعتراف بالخطية بالحل كانوا يمارسون خدمة المصالحة. ودي موجودة في كورنثوس الثانية اصحاح 5-18-21. أود أن أكتفي حاليا بهذا الأمر، وإحنا قبل الساعة 9 علشان اللي عايزين يمشوا يتفضلوا يصلوا.
أسئلة أجاب عليها قرشتي في نفس الاجتماع.
بيقول جاء في المحاضرة السابقة من جهة تفسير الآية التي تقول لا تدعوا لكم معلما على الأرض، ذكرت ان هذه الايه قيلت لا تدعو لنا معلما من كتب الفريسيين، كيف يكون هذا والانجيل لكل الاجيال كتاب لكل العصور ومرسل لنا نحن ايضا، ونحن لا نجد الان كتب الى الفريسيين، فكيف يذكر السيد المسيح ايه لا يسري مفعولها الا على عصر انتهى؟ لما المسيح تكلم عن هيرودس وقال قولوا لهذا الثعلب، معناها تقول ليه حط الآية دي المسيح هيرودس في أيامه؟ لما المسيح يكلم فيلبس ويقول له أنا معك كل هذه الأيام ولم تعرفني يا فيلبس، تقول له في وجود فيلبس في أيامه يشيلها؟ لما المسيح تكلم عن يوحنا المعمدان وقال لم تلد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان، تقول احنا من يبيها مش موجود يحب المعمدان في ايامنا؟ لما المسيح تكلم عن المرأة السامرية وتكلم عن المرأة الكنعانية وتكلم عن المرأة اللي دهنته بالطين، تقول دول مش موجودين في ايامنا؟ يا حبيبي الكتاب المقدس فيه شيء من التعليم وشيء من التاريخ، شيء من التعليم وشيء من التاريخ، ففي أشياء كتبت بقصد التاريخ، أشياء كتبت بقصد التاريخ. ده ذكر في أعمال الرسل أن يونس الرسول كان عليه نبر وخلق شعر شعر راسه يعني. تقول لي احنا ميت نحلق شعر من خلقة شعر يونس موجودة ايامنا. ده بيقول لي تليزي في مساوس ولا تنسى الرقوق. تقول لي انا مالي بالرقوق مش موجودة ايامنا. ايه الكلام ده؟ الكتاب المقدس فيه تعليم وفيه تاريخ. فيه تعليم وفيه ايه؟ وفيه تاريخ. تقول هل يعقل ان تذكر آية مش موجودة ايامنا؟ المسيح اراد ان يلغي القيادات القديمة كلها من الكهنة القدام والكتبة والفريسيين القدام علشان ما يبقوش ايامكم. لولا المسيح قال هذه الايات في متى 23 كان يصح الكتبة والفريسيين طالبوا بنصيبهم في الكنيسة الجديدة. لكن المسيح لما الغاهم دي كانت من فايدة كانت من فايدة. ثم في ايات موجودة في الكتاب المقدس عن الصدوقيين والناموسيين تقول لي مش موجودين في ايامنا. يعني يتحدث في الجزء التاريخي من الكتاب على سبب مش موجود في ايامنا ولا ايه؟ لما الكتاب ذكر قطع ابن العبد والعبد مش موجود ولا يداني في ايامنا تقول ايه لازمتها مش موجودة في ايامنا؟ يا حبيبي موجود في الكتاب المقدس جزء تاريخ وجزء تعليم. فما فيش مانع ابدا ان يوجد جزء من جهة التاريخ ان قال الرسل ما لكمش دعوة بالقيادات القديمة دي ولا واحد من القيادات القديمة دي تاخدوهم لا معلم ليكم ولا عبد ليكم ولا سيد ليكم. ده احنا لغينا هذه القيادات القديمة. طب ده امر مهم ان يذكر في الكتاب المقدس برضه الغاء القيادات القديمة اللي كانت موجودة زمان مش بس الكتبة والفريسيين وايضا الكهنة بتوع زمان اللي قال لهم ملكوت السماوات ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثمارها. يكمل الأخ ويقول ثانيا ذكرتم أيضا من هذه الآية قيلة من آباء الرسل لمن يخلفهم أي البشر. وهل هذا صحيح إذا كان الرسل جل اسمهم تلاميذ حتى بعد صعود الرب عنهم وكانوا يذهبون إلى أورشليم لأخذ الإرشاد حتى بولس الرسول الذي تتلمذ على يدي الرب عرض أيديه على الرسل. ومن هم البشر؟ أليس بشر تتلمذوا على أيدي أناس آخرين وهم أيضا يدينون لهم بكل تعليم تعلموه ومهما ارتفعوا في الدرجة الكهنوتية إلا أنهم لا زالوا تلاميذ لمعلميهم. وأين مدى قول الكتاب ليس التلميذ أفضل من معلمه؟ ومهما لنا وارتفع خليفة الرسول في الدرجة فمعلمه أرفع منه في القامة والعلم وليس في الدرجة الكهنوتية. وهل يعني وجود خليفة للرسول أنه ليس من البشر أو أنه لا يحتاج إلى اعتراف أو إرشاد؟ الكلام ده كله من نوعين. شوف يا حبيبي الرسل دعوا تلاميذ بالنسبة للمسيح وليس بالنسبة لبشر آخرين. يعني لما كانوا بيقولوا على الرسل تلاميذ كانوا يقصدوا تلاميذ المسيح وليس تلاميذ بشر آخرين. فمثلا بولس الرسول تتلمذ قديما على غمالائيل لكنه كان باستمرار بيسمي نفسه تلميذ يسوع المسيح مثل غمالائيل. غمالائيل لقد عدينا وكفر لكن لما دخل في الايمان بقى تلميذ للرب يسوع فقط وليس له معلم اخر. ما يقدرش بولس يروح لغمالائيل يقول له معلم دي امور انتهت وخلصت. اي لما دخل في الدرجه الرسوليه خلصت. وحتى الكتاب لما تكلم عن الرسل قال دعوا اولا تلاميذ. دعوا اولا ايه؟ تلاميذ. وكل التلاميذ ايضا كانت تطلق على المسيحيين جميعا مش بس على الرسل. كل من يتبع الرب وتتلمذ عليه دعوة تلميذ. وفي اعمال 11 ورد ان التلاميذ دعوا مسيحيين اولا في انتصر. يعني ما بقاش اسم المسيحيين اتعرف الا من اول اعمال 11 وفي انتصر اولا. وقبل كده كانوا بيسموهم تلاميذ. بيسموهم تلاميذ لان المسيح قال اذهبوا وتلمذوا جميع الامم فاعتبر كل المؤمنين تلاميذ. لكن هل تتصور ان الاثني عشر رسولا كانوا تلاميذ بعد صعود المسيح؟ فبيتكلموا على مين؟ انا هرجع للكلمه اللي قالها الاخ ده، بيقول اذا كان الرسل ظل اسمهم تلاميذ حتى بعد صعود الرب، اسمهم تلاميذ يعني تلاميذ للرب مش تلاميذ للمستنين، وكانوا يذهبون الى اورشليم لاخذ الارشاد. الاثني عشر كانوا ياخذوا الارشاد من مين؟ يا ريت تاخذ السؤال ده يبعثوا لك ورقه. هل الرسل الاثني عشر كانوا بيروحوا اورشليم ياخذوا ارشاد من مين؟ ويبقى كتر خيرك. ياخذوا ارشاد من مين؟ من الاثني عشر. كانوا بياخذوا ارشاد من مين؟ لم يكن لهم معلم على الارض، لا تدعوا لكم معلما على الارض دون الرسل. هاخد ارشاد من مين؟ اما بولس الرسول فكان لابد ان يعرض انجيله على الرسل لسبب بسيط، ان بولس الرسول كان يعتبر عدو للكنيسة، وكل الناس كانوا يشكون فيه، ومجرد ظهور بولس في السكه شاول الطرطوسي اللي كان بيضطهد الكنيسه وقال عن نفسه انا كنت من قبل مضطهدا للكنيسه ومفتريا، هذا الشخص الشديد اللي كان بيشد رجالا ونساء ويلقى بهم في السجن لما يقول انا رسول حد هيصدقه؟ فكان لابد ان يذهب للرسل لكي يعترفوا به. وفعلا ربنا بعث من الاثني العشر ووضعوا عليه الايادي وارسلوه، وبرضه ظل الناس يشكون فيه. ورسالته لكورنثوس كلها من نوع ده، يقول لست اقل شيئا عن سائق الرسل، انا كذا فاهم كذا فانا اكبر، اهم كذا فانا اكثر. عايز يثبت رسوليته لكي يقبل كلامه، ما بين زي كده تاني. الناس كلهم كانوا بيشكوا فيه، ولذلك كان يبعث يقول بولس رسول ليسوع المسيح وليس من انسان، لانهم قالوا ده ما يبقاش رسول، لا يبقى تلميذ للرسل. الى ان استقر الامر ببولس الرسول اخيرا، لكن اخذ فتره كان تعبان فيه. فالرسل لم يكن لهم معلم، هم معلموا المسيح وهم الاباء. لما نيجي لخلفائهم، خلفائهم مش ممكن واحد يدعو له اب على الارض. اذا كان هو اب الاباء يبقى بيدعو له اب ازاي؟ احنا بنتكلم من ناحيه الموضوعيه، فمش ممكن ابدا، لان هو اب للكل. ده حتى لو رئيس من رؤساء الكنيسه كان له اب اعترف قبل كده، رسميا لو بعتني يقول لي الابن مبارك فلان، لانه صار ابا للكل. وإن كان من باب التأدب وممكن إن هؤلاء الآباء الكبار يخاطبوا الناس الكبار بأسلوب لطيف عن كده، لكن رسميا ليس لهم أب على الأرض ولا معلم. ومن الخطأ أن تقول إن إنسان من رؤساء الكنيسة أو من خلفاء الرسل يقول معلم، ده برضه من الناحيه الكنسيه مش تمام، من ناحيه كنسيه تمام، لكن كتعبير كنسي في فرق بين تعبيرات سواده، ولكن كتعبير كنسي مش تمام.